سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال وأن يسمى الشيء، قال وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء ونحوه. كان الكلام في تحصيل العلم، وقلنا أن الموصل إلى التصور يعني كاتب التصور هو القول الشارح، وأن كاتب التصديق هو الحجة وما يجري مجراهما. وقلنا أن القول الشارح منه حد ومنه رد ونحوه. وقلنا أن الحد يكون بالذاتيات يعني بالصفات الذاتية، وأن الرسم يكون بالعرضيات. أما قوله ونحوه، عليكم السلام ورحمة الله، أما قوله ونحوه قال يريد به ما دون الرسم من الأمثلة، من الأمثلة وغيرها، وغيرها يحمل على شرح الاسم والتعريف اللفظية. وهنا تصدر إشارة إلى التعريف بالمثال، الأمثلة يعني المثال، كما ضربنا مثال النفس مثلا، النفس إذا أخذناها كمصداق لكلامنا، حد النفس عند الحكماء هو جوهر مجرد ذاتا مادي فعله، هذا حد النفس. رسمها يكون كمال الأول لجسم طبيعي آلي أو مبدأ الحركة والإدراك. أما مثالها فأن تقول نسبة النفس إلى الجسم كنسبة الربان إلى السفينة أو السلطان إلى المدينة، هذا هو التعريف بالمثال، وهو أدون أو أدنى مراتب التصوير أو التعريف. نعم، لا 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 لا، القسم من احد طرق اكتساب المن ليس يعتبر تعريف، يعني تكون مثلا الحيوان اما ناطق واما صاهي مثلا، هذا ليس تعريف. نعم، الانسان هو الرجل والمراه. نعم طيب، هذا ليس يعني ليس معروف من ضمن التعريف، الا عن باب بعض الاحيان تقول من ضمن الرسم، الرسوم مثلا داخل باب الرسوم، اما كتعريف معتبر لا استثناء. هي يعني من طرق، ان كان بعض الاحيان يدعي يعني الشيخ الشبراني شويه يدعي انه من يقول ان بعض طرق اكتساب التطورات هي القسمه ويرد هذا الكلام في برهان الشفاء، فليس من الاشياء المعتبره في، ولكن يمكن اعتبارها مثلا من باب اللي هي كما يقول وغيرها، يدخلها في هذا، انها ايضا فيها اشاره الى المعرف. مثلا لو نقول مثلا الحيوان اما ناطق واما صاهل، او مثلا الكلمه اما حرف واما فعل واما اسم، هذا يعتبر نوع مثلا يجب مجرى التعريف لا باس به. يعني الجدير بالاشاره هنا هو المثال، المثال قلنا ادنى انواع التعاريف، ولكن في نفس الوقت انفعها للجمله. المثال برغم انه ادنى المراتب عند الحكماء لكن انفعها عند الناس، لذلك تجد. وطبعا العلة في هذا ان الانسان العامي، عامة الناس، لا يمكن ان يدرك حقائق الاشياء الا بالتمثيل، لا يعرف، لا سبيل له الى الحدود او حتى الرسوم المهوية. لماذا؟ لان طبيعته هكذا، ضعف فطرته وقلة استعداده تمنعه من معرفة حقائق الاشياء الا بالمثال. لذلك نجد ان النصوص الشرعية سواء كانت آيات قرآنية أو روايات نبوية مملوة بالأمثلة لانحصار طريق المعرفة عند عامة الناس فيها كثير جدا. ويضرب الله الأمثال للناس، المثال للناس ليس للحكماء، ولكن توجه هنا المثال، الأمثلة الثالثة مثلا في الأحاديث الشريفة أو في القرآن، وإن كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة. يعني عندما يقول الحق سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الإنسان عندما يتأمل أين نور الله وعظمته ومجده من هذا المصباح، بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولكن ليس مقطوع الصلة عنها، يعني في وجه شبه ولو كان في غاية البعد. لذلك ينفع العامي في مرتبته، ويستطيع العلماء والحكماء أن ينتقلوا من المثال إلى إيه؟ إلى المرتبة العقلية لهذا المثال، لأن المثال مثال المرتبة العقلية. توجه؟ هذا مثل مثلا الذين يعبرون الأحلام، الأحلام كيف يعبرونها؟ بالأمثلة. المثال مثلا الإنسان يرى لبن أو حليب في المنام، يأتي المعبر يقول هذا معناه العلم، تشرب حليبا في المنام يعني العلم، فينتقل من المثال إليه المجسم إلى الحقيقة المجردة العقلية، هذا يسمى التعبير أو تأويل. كذلك الأمثلة القرآنية أو المجيد الحديث الشريف يمكن للحكماء أن ينتقلوا منها إلى المراتب العقلية للحقيقة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني لا يصل إلى مرتبتها العقلية المجردة إلا العلماء والحكماء. واضح؟ هذا هو، لأن طبيعة العامي لا يمكن أن يعرف حقائق الوجود إلا عن طريق الأمثلة، لا دليل إلا هذا. لذلك يقول أبو نصر الفارابي في كتاب تحصيل السعادة، يقول: الفلسفة والدين وجهان لعملة واحدة، ولكن الفلسفة تتكلم بلسان عالم العقل، والدين تتكلم بلسان عالم الإيه؟ المثال، العالم المثال. يعني الفلسفة عندما ينظرون إلى الحقيقة يتكلمون بالمعقولات المجردة الكلية، أما في الدين عندما يبين الشارع للعامة الناس الحقائق يبين لها بلسان الإيه؟ المثال. لذلك يضيف الفارابي في هذا الكتاب، يقول: الأنبياء في حقيقتهم هم فلاسفة، ولكن عندهم القدرة أن ينزلوا هذه المطالب العالية إلى الجمهور ويوصلون هذه الحقائق إلى الجمهور، أما الفيلسوف فعاجز عن هذا في أغلب الأحيان، أن يوصل هذه المطالب العالية إلى الجمهور بهذا اللسان البسيط والواضح. طبعا هذا بالإضافة لأنهم مؤيدون بالشرائع العملية الجزئية التي لا سبيل العقل إليها. هذا هو أبو نصر الفارابي في علاقة الفلسفة بالدين. نرجع إلى محل كلامنا، كلامنا اليوم حول الموصل إلى التصديق وهو الحجة، فقال: منها قياس ومنها استقراء ونحو. بالنسبة إلى القياس، القياس في اللغة هو عبارة عن التصديق، يعني تصديق شيء معلوم الحال على شيء آخر مجهول الحال لاستعلام حاله، أو كما يقول الشارع هنا هو التقدير، يعني تقدير شيء على مثال شيء آخر. مثل مثلا أنت هذه معلوم الحال، إذا طولها مثلا نص متر، هذه تقدر بها قطعة من القماش مثلا، تقول هذه قطعة من القماش مثلا 5 أمتار، عن طريق هذا ليه؟ المقدر. هذا هو معنى التقدير، يعني تقدير شيء على مثال شيء آخر، شيء معلوم الحال للوصول إلى شيء حال لاستعلام شيء مجهول الحال. لذلك سمي القياس بالمنطقي بالقياس، لأنه يطبق الكل على الجزئي، يقيس الكل، يقيس الجزئي بالكل، يستعلم حال الجزئي بحال الكل. يعني إذا كان عندنا مقدمة كبرى تقول كل إنسان ضاحك، نستطيع أن نستعلم حال زيد، أن زيد أيضا إيه؟ واحد، فيسمى قياس. هنا المقيس هو الجزئي، والمقيس به هو إيه؟ هو الكلي، فبأن القياس تطبيق الكل على الجزئي سمي قياسا. هذا بالنسبة للقياس. أما بالنسبة للاستقراء، كلمة الاستقراء هي قصد القرى، قصد القرى، قرية على إثر قرية على التوالي، يعني يدخل في قرية ويخرج منها إلى قرية أخرى على التوالي، كل استقراء يعني تتبع القرى، ففي معناها التتبع، وهذا يليق بالاستقراء المنطقي لأنه عبارة عن تتبع الجزئيات للوصول إلى الحكم الكلي، ذلك سمي استقراء. قال: أقول: القياس تقدير الشيء على مثال شيء آخر، يعني في شيء مجهول الحال على مثال شيء آخر معلوم الحال، وإسراء حكمه له في الكلام. يقال: قاس القزة بالقزة. القزة في لغة العرب هي البروزات الموجودة في مؤخرة السهم، في بروزات في نهايتها، كان يضعها الناس في مؤخرة السهم لحفظ تعادله. طبعا في القديم كانوا يستعملون ريش الطيور، هذه ريش الطيور يضعونها مثلا 3 ريش في الطرف الأعلى وثلاثة في الطرف المقابل الأسفل حتى يحصل تعادل السهم ما ينحرف بسهولة، نوع من الثقة، مركز الثقة في النهاية. فهل يسمى قزة؟ وكان طبعا يحدد مثلا هل القزة لابد تكون متماثلة في الحجم، فكان مثلا يقص الريش بحجم معين ثم يقيس عليه بقية القزة الأخرى، فتقول قياس القزة بالقزة، قياس القزة بالقزة. إذا القزة هي البروزات الموجودة في نهاية السهم، تعرف على ذلك بروزات حديدية، لو بروزات حديدية في نهاية السهم يسمى القزة. يقال قاس القزة بالقزة. والقايس يعني القايس المنطقي يقيس الجزء بالكلي في الحكم الثابت يعني المعلوم للكلي، هذا بالنسبة إلى القياس. أما الاستقراء قال والاستقراء قصد القرى قرية فقرية، يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها أو يقال استقريت البلاد إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض. والمستقري يعني المستقري المنطقي يتتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا ليتحصل الكلي، واضح؟ أما قوله ونحوه واضح، وهو التمثيل. التمثيل هو الانتقال من حكم جزئي إلى جزء آخر مثيل له مشابه له، وهذا يسمى التمثيل. وهذا طبعا كان عند الفقهاء يسمى بالقياس على الإطلاق هذا، ولكن بين الفقهاء العامة كان يستعملونه بإطراف، خصوصا أمثال أبو حنيفة وجماعته كانوا يصرفون من استعمال هذا التمثيل ويسمونه قياس. والأصل بعض الجهال فهم من هذا القياس هو قياس أرسطو، غير قاب التشميع على أرسطو، يعني طبعاً لدينا أيضاً القياس مذموم حتى في الرواية، القياس مذموم، فإذا يقصد به هذا القياس عن التمثيل، وبطلانه أظهر من الشام كما سيأتي في محله. قال يريد به، طبعاً سيأتي بالتفصيل هذه الأشياء لأنه ورد إشارة، يريد به التمثيل ويسميه الفقهاء قياسا. لماذا؟ لأنه إلحاق جزئي بجزء آخر في الحكم، يعني جزء آخر مثله في الحكم الثالث الأحد. إلى هنا يكون الشيخ بين القول الشارع وأقسام القول الشارع والحجة، وبالتالي المبادئ العلمية التي ينتقل عنها الطالب إلى المطلوب. فقالوا بدون هذه المبادئ العلمية لا يمكن أن يحصل عليه على العلم على المجهول، هذا واضح. فبدون رأس مال كما أشرنا مرارا لا يمكن تحصيل الربح، رأس ماله هو المبادئ التصورية من الأقوال الشارحة والحجاج، هذه رأس مالك التي تكتب بها المطلوب. لذلك قال ومنهما يعني من القول الشارح والحجة يصار من الحاصل يعني ينتقل من الحاصل إلى المطلوب، يعني من الأمور الحاصل عندنا إلى المطلوب، فلا سبيل إلى ترك مطلوب. كلمة ترك هذه لا في اللغة العربية، ترك فارسية في الواقع، إدراك، ترك فارسية، ربما الشيخ تأثر بها لإدراك، وإلا ترك لا في المعروف بين العرب، العرب لا يقولون ترك يقولوا إدراك، ترك فارسية. فلا سبيل إلى ترك مطلوب مجهول إلا من قبيل حاصل إيه؟ معلوم، وهي المبادئ العلمية اللي أشرنا عليها قول الشارح والحجاج. لا سبيل، لذلك هناك قاعدة مشهورة بين الحكماء وهي أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد إيه؟ قد صدق، هذه القاعدة إيه؟ العريقة مشهورة هنا، كل تعليم وتعلم فبعلم إيه؟ قد سبق، لابد أن يكون هناك ربح. طبعا الفقه الرازي في كتاب المحصل أشكل على هذه القاعدة، لن يشكل عليه بهذا، يعني قد يلزم منها إشكال خطير جدا، هو يسلم بها تكون هذه القاعدة بديهية، ولكن يقول هنا إشكال خطير جدا وهو أن النفس في بدء نشوئها جاهلة كيف تعلمها، واضح؟ إذا كان كل تعليم وتعلم فبعلم مفصل يقول هذا صحيح، ولكن يبقى إشكال معضل جدا وهو أن النفس الإنسانية تخلق جاهلة، هذا باتفاق الحكماء. القرآن يصرح خرجت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكيف علم من لا شيء حصل شيء؟ يقول هذه المعضلة لا يقدر على حلها الجن ولا الإنس، ولكن لا، الأمر ليس هكذا. احنا بينا أن في حل هذه المشكلة أشرنا عليها منذ عدة أسابيع في بداية بحوثنا، قلنا أن النفس أن تخلق جاهلة بكل شيء لكن عالية بنفسها، تعلم نفسها، وإذا علمت نفسها علمت إيه؟ شؤوناتها. العلم بالشيء يستقبل العلم إيه؟ بلوازنه، فتعلم أنها من شأنها ليه؟ التعلم والإدراك، فتنبعث النفس انبعاثا جبليا فطريا لتسخير ليه؟ الجوارح الخمسة لبياض الايه؟ المعلومات عن طريق العين واللسان والاذن الى اخره. فهذا انبعاث جبلي من العلم الحضوري بالناس، فتحصل المعلومات الاولى وبعد ذلك تركز تؤلف بينها كما اشرنا بعد ذلك. فاذا لابد من نحو العلم، هذا علم وهو علم ايه؟ حضوري بالنفس وداخلي. اذا كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. لا 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 إشكال، لا إشكال، لا لا مو مقيدة. جيد، نعم العلم أيضا حضوري، العلم حضوري علم، نعم لا إشكال. هو دين أنه هو ظن أنه مقيد، قال دي لا حل لها أصلا، لأن جزم الإنسان ليس عنده علم حضوري في مبدأ النشوف لعرضه، لكن نحن نحل هذه المشكلة بهذا، أن هذا عنده علم حضوري بالنسبة متوجه أم لا. حل هذه المشكلة ننتقل من العلم الحضوري اللي هو مبدأ العلم الأصولي، وإن كان تحت طمع كما قلت نظرية العلم الإيه؟ أصولي، نعم، ما في إشكال. لا يمكن تحصيل علم أصولي إلا مصدوقية علم أصولي، لكن إحنا نبدأ إنه هذا توجه العلم الحضوري كيف كان مبدأ العلم الحصولي؟ ليس كمبدأية العلم الحصولي للحصولي، كان مبدأ الإيه؟ الانبعاث الإيه؟ النفس لاستعمال الجوارح محرك. وجملة وإلا أبدأيات ولسه كان بقية العلم الحصولي عن الحصول الآخر. لا 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 إجمال قادة ما تخصص، ما تخصص. إحنا بينا العلم الحصولي مبدأ لاستعمال الحواس لتحصيل العلم الحصولي، تعرف إزاي؟ يعني مبدأ الانبعاث لا هو هذا هو البداية. كيف عنه فالراجع رايح نفسه خلال بداية موجودة منطقة بغريزية وموجودة خلاف الوجدانه تظهر مياه مدخل بديهيات، ولكن نقول هكذا إن هو البديهيات كيف تظهر بالتصورات الحواس الأولى، بعد ذلك هي عن طريق تسخير الحواس، ما الذي حركها باعث ومن؟ نفس النفس الإرادة، وجه ذلك؟ نعم. لا لا على فرض، لا على فرض نظر ولا شوف لا 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 جيد لا مشاهد الإسلام على كلام المقصود الحكماء أصلا غير نظر العلم الحضوري أصلا، العلم مثل منطق العلم الحصولي، وإذا قال هذا غير نظر أصلا الشيخ الرئيس في جميع كتب لم يشير إلى علم الحضور حتى في موضع الله سبحانه وتعالى لم يجي إليه. علم عند الحكماء بل يعني الحصول، وإذا إحنا ما نحاول نحمل القاعدة أو نخصصها ما خصصتها، لكن مبدئية العلم الحضوري للعلم الحصولي بالتحريك ببعث الحواس لتحصيل العلم، لا انتقال مثلا انتقال من القول الشارح او انتقال القياس، مو انتقال هكذا، ولا الحضور ما يكفي الحصول على الشكل واجب، هذا محرك لا يجيش عليك هو هذا. لا حبيبي كذب العلم الحصولي من المبادئ الموجودة عندك لو محط كلامنا هنا يعني بالقول الشارح والقياس واجب النفس بالعلم الحضوري ما تكتب هذا الشكل، تكون محرك مبدأ علة ها ليعمل ليه الحواس، يعني تشغيل الحواس من القوة ايه رغم القوة الفعل، فتفصل فتنظر فتسمع، وإذا هذه حركة الحواس تبدأ في انتقاط العلم ايه الصور الحسية فالخيالية فالعقلية الأولية تؤلف بينها يصير ليه قضايا البديهية كما أشرنا قبل ذلك. يعني مبدئية النفس للعلم الحصولي ليس كمبدئية العلم الحصولي للعلم الحصولي، فالقاعدة تبقى على ظاهرها لأنها علم حصولي، ولكن هنا ليس مبدئية من نوع آخر من نحو الخلاقية. صحيح 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 أحسنت، هو ماذا ما أقول هنا؟ استعمال النظر لكذب الصور الحسية غير مضبوط بعلم، لكن مضبوط حساس، لكن احنا السؤال هنا كيف استعمل النظر بأمر الناني بالإرادة، يعني نفس سخرت القوى الباطرة ها من أجل كذب العلم ليه الحصولي، نعم لذلك احنا هذه قاعدة سليمة مختصة بالعلم الحصولي، لكن النظر كيف النظر احنا نقول ان هذا النظر حركته النفس، كيف حركت النظر النفس؟ حركت النفس النظر والحواس الخمسة عن طريق علمها بذاتها ومعرفة شؤونات ان من شأنها الإدراك ها كان بعثها، فهذا ما بالعلية ما فاهم فاهم هذا ما يكفي احسنت انت باب بيان المطلب اصلا ان مبدئيه العلم الحضوري للحصولي ليس من باب مبدئيه العلم الحصولي للحصولي وقار تبقى على محله ما يتخصص اي قضايا نعم القضايا مؤلفة من تفرض مفردات ونحن قبل ذلك. نعم هذا يعني انت لا يمكن ان تحصل علم الا بعلم سؤالك، يعني لابد ان تعرف البديهيات سواء البديهيات التصورية او التصديقية حتى تستدرك الحق والقياس والبرهان، واضح؟ نعم المبادئ لابد تكون بديهية، تنتهي البديهية سواء كان مفاهيم بديهية زي الوجود والعدم والى اخره او قضايا بديهية مثل الكل اعظم من الكل اعظم من الجزء الى اخره، واضح؟ وهذه مبدأها التصورات بالايه؟ بالحس. يقول يريد بالحاصل المعلوم مبادئ ذلك المطلوب التي مر ذكرها، يعني قول الشارح والحجة. قوله ولا سبيل، هنا يقول الشيخ لا سبيل كل علم تعلم وتعلم بعلم قد سبق، يعني لابد تكون عندك رأس مال، لكن رأس المال هذا لن ينفعك ما لم تعلم كيف تؤلف ايه بينه. إذا كيف كل إنسان عنده مال يصير تاجر إيه؟ تاجر ماهر، حتى لو كان معك ملايين لكن لا ينفعك هذا، إما إن لم تعلم كيف تسخر هذا المال الذي عندك حتى تكسر الربح لن ينفعك تضيع أموالك كلها، صحيح؟ إذا لابد من معرفة الإيه؟ التأليف. وقلنا أن الفن كل الفن فين؟ في التأليف، وإنت أيضا انتساب المبادئ المناسبة يحتاج إلى الصناعة كما أشرنا وكما سيشير الشيخ نفسه. يقول لابد ايضا بعد معرفه المبادئ المناسبه للمطلوب معرفه كيفيه ايه؟ كيفيه ترتيبها للوصول الى المطلوب. لذلك قال ولا سبيل ايضا الى ذلك، ذلك يعني ايه؟ يعني درك المطلوب. في المثل الذي قال فلا وصول فلا سبيل الى درك مطلوب مجهول، ذلك يعني درك مطلوب مجهول. فلا سبيل ايضا الى ذلك مع الحاصل المعلوم الا بالتفطن، يعني معرفه إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار، ها يعني صار هذا الأمر الحاصل مؤديا إلى المطلوب. هتجيها إيه؟ لا سبيل للوصول إلا بمعرفة الجهة التأليف أيضا، ليس فقط جمع المعلومات جمعا تاجر، لابد أن يعرف التأليف، واضح؟ لذلك هنا الشارح يبين أن هذه الجهة الموصلة للمطلوب هي إيه؟ التأليف والترتيب. ويشير إلى بيان ذلك بنحو أكثر، يقول لو كان مجرد تحصيل المعلومات موجود المعلومات الذهن كافي لاصطياد المعلومات المجهولة لكان العارف بالقضايا اليقينية أو البديهية قادر أن يعلم جميع العلوم دون أن يدخل صنعة معينة. يعني أنت تأتي بإنسان تعلمه القضايا البديهية كلها وتصورات البديهية بصورة موجودة عندك تذكره بها، طبعا القضايا البديهية لا تعلم لكن تذكر نقل محال كل أعظم جزء المعلوم يحتاج إلى علة إلى آخره إلى آخره، ها؟ تعطي مثلا جميع القضايا البديهية والتصورات البديهية تذكره بها وخلاص يروح لحاله ما يحتاج يقعد 20 سنة في الحوزة، هو عن طريقه يصير فيلسوف ويصير فقيه ويصير أديب، وهذا محال طبعا واضح إنه خلاف الضرورة. لابد أن يبقى في الحوزة ليتعلم ليه؟ الحوزة ما تعلمك البديهيات، تعلمك كيف تؤلف بين البديهيات التي عندك إلى تصل إلى كتاب النظريات. يقول لو كانت فقط المعلومات وجودها كافيا لتحصيل المطلوب لكان الإنسان العالم بالبديهيات والقضايا اليقينية كان كإيه عالم بكل شيء، وبالتالي باطل المخطط النسبي. لابد أن يعلم أيضا جهة الإيه؟ الترتيب. وأضرب مثال لعدم الترتيب، درجة نقول أن الترتيب هو الأهم، وشرف المنطقي وشرف العالم في ترتيب المعلومات، لا في علم المعلومات، ولا أيضا الجاهل عنده معلومات ويعلم البديهيات ويحب بها أو بأكثرها. شرف العالم والمنطقي والحكيم أو الفقيه أو غيره في أن يكون تفكير مرتب منظم، يعني في الترتيب. يقول يضرب مثال للتصديق أن الإنسان عنده معلومات صحيحة ولكن لسوء الترتيب يصل إلى نتيجة خاطئة. يعني مثلا بيضرب مثال في القياس، القياس لابد ان ترسل الصوره اولا ثم الكبرى حتى ايه ينتج القياس، اما اذا وضعت الكبرى اولا ثم الصغرى فلن ايه ينتج. يقول انسان عمي، بيضرب مثال، يقول هذا العمي عنده مقدمه تقول ان البكره لا تحبل، يعني العذراء هذا واضح، البكره لا تحبل، هذه قضيه صحيحه. الشيء الثاني يقول أن هندا بكرة، فتاة ما هند بكرة، لكن عندما وضع القضية وضع الكبرى هكذا قال إيه البكر لا تحبل، هذه كبرى لكن بدأ بها وضع مثل إيه هند بكرة لا تنتج. يبقى لا تنتج. فقال انتم بئر وايه وكل بئر ايه لا تحبل. صحيح. ولكن عندما عكس وضع الكبرى كل عندما شاهد هند مثلا عظيمة البطن قال ما ايه ابلا لم يفوته علمه. عنده علم صحيح ولكن لسوء الترتيب وقع فيه ان هذا القياس بهذا الترتيب لا ينتج. ولكن لو كان رتب ذهنه مع هذا الذهن ان هند بكر وكل بكر لا تحبل فهند لا تحبل عندما يرى مثلا عظيمة البطن يقول انها مريضة لا يقول انها حبلة. ولكن وقع بهذا الاشتباه نتيجة سوء ترتيب. واضح. هذا مثال ضربه الشارع في التوصيف. ايضا في التصور مثلا نضرب له مثال غير مصدونة. مثلا في الانسان على فرض عنده الاوصاف الذاتيه للانسان لكن رتبه ترتيب خطا. فقال الانسان ناطق جسم نام حساس متحرك هكذا رتبه. عندما هذا هذا نظر كان المتحرك هو خصوصيه الانسان. فانا مثلا فرض متحرك يقول هذا انسان المتحرك يرتبط بالتزام ان المتحرك هذا وايه وما يتميز بالانسان انه بدا ايه بدا فوضع الفصل ايه قبل الجنس. فهذا يؤدي الى ايه برغم ان عنده الاوصاف الذاتيه صحيحه ولكن مبعثره غير مرتبه. فاذا الترتيب ضروري للوصول الى المطلوب. نحن نتعلم انتقاء المبادئ الانتقاء وانتخاب المبادئ المناسبه للمطلوب اولا وكيفيه ترتيبها. لذلك قال اقول يريد بالتفصل ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها يعني اليقيني. كان ماذا؟ عالما. هذا خبر كان. كان عالما بجميع العلوم. لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها يعني اليقينيات عالما بجميع العلوم. وايضا هذا من باب يضرب مثال الذي عنده معلومات ولا يستفيد منها للتفكير. وايضا فربما الانسان ان البكر لا تحبل هذه الكبرى وان هندا مثلا بكر هذه الصغرى. هذه القليلين يقينيتان صحيحتان يقينيتان. ثم يراها يعني هذا الانسان يرى الهند عظيم البطن فيظنها ايه حبلى. وذلك لعدم الترتيب والهيئه في علميه يعني الصغرى والكبرى. وضع الكبرى قبل الصغرى ووقع الخطا الاشتباه. نعم ما تنتج ما تنتج وين لحد الاصل فين قياس يختلف. ها لا شكرا شكرا ليس الشفاف فاسدا شكرا ليس غير منتج عقيد. انا انظر يقول البكر لا تحبل هذه الكبرى وهندم بكرا يعني ازاي هنا الحد الاوسط صار ايه. نعم لا خليك معايا. هذه الكبرى بدأ بها الكبرى هي ما هي الكبرى التي تكون هي محمول النتيجه والصغرى التي تكون فيها موضوع النتيجه. النتيجه مثلا ان هندم لا تحبل توجه المطلوب ماذا؟ هند لا تحبل. هند بين الصغرى هنا لتبيع هند وضعها بعد الكبرى. قال هند لا مثلا هند بكر هذه الصغرى ومحمول الكبرى لا تحبل موجود فين؟ في موضوع النتيجة آسف في الكبرى. إذا قال البكر لا تحبل فأنت هذا ليس قياس ليس ترتيب منطقي فلا يصير شيء. لا لا مو تخرج لا مو تخرج هند تحبل لكن لا تخرج هند لا تحبل. احنا ما تنتج هند تحبل لا تنتج هند لا تحبل. المطلوب ان هند لا تحبل لكن لم ينفع هذا لان مع سوء الترتيب لم يحصل هذا النتيجه. فعندما لم يكن عنده هذا الاعتقاد ان هند لا تحبل مجرد راى علامه من علامات الحمل قال ايه حامل. واضح. مو انها تنتج هند تحبل لا. اي مثال؟ نعم عندي هذه قضية قضيتين هذه قضيتين يقينيتين. هذه البكر لا تحبل هذه قضية يقينية وهند بكر عرف بالمشاهدة أو بغير أي طريقة. لا مو مثالين. نعم مثالين أيهما يعني. لا هذا من باب التفصيل ضرب المثال قضية الواجب هو من باب تفصيل مثلا قضية يقينية مثل ماذا باب التفصيل يعني تفصيل المثال. نعم نعم إلى بيان أقسام العلم تصور وتصديق وان كاتب التصور هو القول الشارح وما يجري مجراه وكاتب التصديق هو حجة وما يجري مجراه. هنا هذا الفصل الخامس الآن في الإشارة الآتية عبارة عن تذنيب لما مضى. يقول بعد أن عرفنا هذا تبين لنا وظيفة المنطقي وغايته. تبين لنا الوظيفة وإيه؟ والغاية. وظيفة المنطقي ما هو؟ قال أن ينظر في المبادئ المناسبة أولا وكيفية ترتيبها إيه؟ ثانيا من حيث أنها تتأدى إلى إيه؟ تؤدي إلى المطلوب. واضح؟ هذه وظيفة إيه؟ المنطق أن يراعي التناسب لأجزاء المبادئ وترتيبها، هذين الأمرين يراعي هذين الأمرين. والغاية منه أن يتعرف على مبادئ القول الشارع وكيفية تأديه إلى المطلوب، ومبادئ الحجة وكيفية تأديها إلى إيه؟ إلى المطلوب. هذه عمل المنطقي وغايته. لذلك قال فالمنطقي إشارة الفصل الثاني إشارة، فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة يعني هي المعلومات المبادئ في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. هذه الحركة الأولى، هذه الحركة الأولى، هذه معرفة ليه؟ تناسب ليه؟ المفردات وفي كيفية تأديها بالطالب، يعني اكتب في كيفية ترتيبها بحيث تؤدي بالطالب إلى المطلوب المشهور. وفي كيفية تأديها يعني في كيفية ترتيبها وتأليفها على النحو الذي يؤدي بالطالب إلى المطلوب المجهول. فقصارى أمر المنطقي يعني غاية ما يصبو إليه، فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارع من جهة وكيفية تأليفه حتى كان أو غيره، وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره. واضح؟ هنا الشارح يقول أولا سواء معرفة المبادئ التصورية أو المبادئ التطبيقية في المنطق هي معرفة كلية كما أشرنا، ليست جزئية يعني مجردة عن المواد الخاصة بالعلوم الأخرى. يعني طالب العلم طالب المنطق أو المنطقي يبحث مثلا عندما يقول أبحث عن أكتسب المجهول بالمعلوم، لا يقول أكتسب مثلا حد الإنسان بالقول الشارع مثلا، لا، أو أكتسب مثلا حدوث العالم، أو مثلا يقول حد الإنسان يتركب من حيوان وناطق، قل لا، الحد يتركب من جنس وفصل. كليات مجرد عن إيه؟ عن الألفاظ وهي الجزئيات كما مضى قبل ذلك. المنطق علم يتعلم فيه الانتقالات الايه؟ الكليه لا الجزئيه يتعلم. فاذا يريد ان يقول ان سواء المطالب او المبادئ يتعلق بامور ايه؟ كليه لا علاقه لها بالالفاظ الماديه المتعلقه بالعلوم. فلذلك يقول هنا لا يريد بذلك المطالب الجزئيه، عندما قال الامور المتقدمه المناسبه للمطالب، لا يريد بذلك المطالب الجزئيه التي مع المواد كحدوث العالم أو مثلا حد الإنسان، بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد كما أشرنا قبل ذلك. حقيقية كانت يعني هذه المواد حقيقية كانت كما في مواد العلوم الحقيقية وهي الطبيعيات والرياضيات والفلسفة، أو غير حقيقية ففي العلوم الاعتبارية ما دون هذه العلوم كما أشرنا، هذا حقيقية الوصف المان. نعم قبل نعم لا مو قبل الاسم، يعني ما العلوم التي فيها هذه ما علوم حقيقية، يعني الفلسفة والرياضيات والطبيعيات. أما العلوم الأخرى مثل الفقه مثلا الوصول إلى آخره مثلا الأدبيات، هذه كلها تعتبر علوم اعتبارية وليس ألفاظ وألفاظ إيه؟ يعني مثلا ألفاظ الطبيعة كل الجسم، لذا الفقه مثل كل الرواية، هذا أمر اعتباري وهذا أمر إيه؟ حقيقي له ما في ذاك الخارج. نعم نعم نظر حقيقي نظر حقيقي نظر الواقع، يعني أشياء موجودة في الخارج. نعم حقيقية كانت أو غير حقيقية، والأمور المتقدمة ما هي؟ هي مبادئها المناسبة لها على الوجه الكل القانوني أيضا، يعني أيضا كما أن المطالب كلية، المبادئ إيه؟ كلية. كما نقول لا نطلب حدوث العالم، لا نقول ننطلق من إيه؟ من إيه؟ من كون مثلا الصغرى كل العالم، العالم متغير وكل متغير حادث، لا يكون غير. نقول ننطلق من المقدمة الصغرى وإيه؟ والكبرى. لا يكون ننطلق من كل عالم إيه؟ العالم متغير وكل متغير حادث. هذه مجزية، هذه على عهدة العلماء العلوم الأخرى حقيقية كانت أو اعتبارية. أما المنطقي فقط يتعلق بالإيه؟ بالمبادئ والمطالب الكلية المجردة عن المواد، سواء كانت حقيقية أو اعتبارية. واضح؟ قوله: وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب والمجهول، إلى المطلوب المجهول، فقصار أمر المنطقي إذن، يعني غايته أن يعرف مبادئ القول الشارع وكيفية تأليفه حدا كان أو غيره، يعني رسم أو مثال، وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره. قال: أي في حال مناسبتها، يعني مناسبة هذه المبادئ، والتفصل المذكور، يعني الترتيب، إدراك حيثية الترتيب الذي فيهما يصل إلى مطلوبه. هنا الشارع يستغل هذا التصريح من الشيخ لتذكير بأمر قد مضى من وقت طويل، وهو قال: عندما قال الشيخ، وأعني بالفكر ها هنا، ها ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حضرة. عندما قال ارجع الصفحة الثانية عشر، الشيخ عندما يقول وأعني بالفكر هنا ما يكون عند إجماع الإنسان في الصفر الأول الصفحة الثانية عشر، ماذا يقول؟ يعني به الحركة الأولى المبتدئة بها أو نبتدئ بها من المطالب المبادئ، والثانية، يعني قال يعني الحركتين، برغم أنه هو الشيخ أصر إلى الحركة الثانية فقط بعدها، قال أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. وهنا الفقر الرجل قال توهم أن الفكر هو الحركة الثانية كما وقع في التخبيط. تقول: ألم تتذكروا عندما قلنا الشيخ، عندما قالوا أعني بالفكر هنا يعني الحركتين، ولم يكن وإن صرح بالحركة الثانية فقط، لأن الفكر مؤلف منهما والشيخ يدرك هذا، ولكن أشار إلى الحركة الثانية لأهميتها أولا ولاستلزامها الحركة الأولى ثانية. واضح؟ قال هذا، فقال وأنا قد صرح بها، يعني بالحركة الأولى صرح بها أكثر من مورد. وأنا عندما قال هنا في أول الإشارة الخامسة، فالمنطق نظرة الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه، هذا أول نظر له، وهي الحركة الأولى، يعني تجميع، يعني اتخاذ المطالب المبادئ ليه المناسبة لمطلبه، هذا الحركة الأولى. ثم أشار على ذلك في المطلب الثاني وقال: فقصار أمر المنطق أن يعرف مبادئ القول الشارع، وهذا أيضا الحركة الأولى. وأما كيفية تعريفه هي الحركة الثانية، كما قال أيضا: وأن يعرف مبادئ الحجة وكيفية هي الحركة الأولى، وكيفية تأليفها هي الحركة الثانية. فقال هنا صرح الشيخ بالحركتين معا، فنحن توجيهنا عندما قال الشيخ وأعني بالفكرة هنا كان في محله وهو الحركتان، وإن كان لم يصرح الشيخ عندها إلا بالحركة الأولى. لذلك قال: وبالجملة، فقد صرح الجملة، يعني في هذه العبارة التي قبلها، يعني قد صرح في هذا الفصل بالاحتياج الى المنطق، بالاحتياج الى المنطق في الحركه الاولى. هنا اذ ذكر هذه الجمله ايه اعتراضيه، اذ ذكر ان المنطق ناظر في الامور المتقدمه المناسبه، هذا اولا، وان قصار امره ايه، وان قصار امره ان يعرف مبادئ القول الشارع والحجه بالاحتياج، يعني صرح بالاحتياج الى المنطق في الحركه الاولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما من باقي كلامه، كما بينا عندما قال يعرف مبادئ القول الشارع ما يتلوه ايه وكيفية تأليفه، وعندما قال يعرف مبادئ الحجة وما يتلوه ايه وكيفية تأليفه، يعرف وفيما يتلوهما من باقي كلامه. نعم، يتلوهما يعني يتلو العبارتين هذول، يعني الأمور المتقدمة المناسبة، مبادئ القول الشارع والحجة، مبادئ القول الشارع والحجة كما طرف إليه في النص المثل، قال مبادئ القول الشارع وكيفية تأليفه، هذه تتلو إيه؟ مبادئ القول الشارع الأولى، الثانية مبادئ الحجة وكيفية تأليفها، فيتلوهما يعني مبادئ القول الشارع والحجة. صرح ماذا؟ بالاحتياج إليه إيه؟ التحكيمات اللي هو ايه بالاحتياج اليه في الحركة ليه يعني الى الفكر في الحركة ليه الثانية، وذلك يؤكد ما قلناه اولا في الصفحة الثانية عشرة. إذا هنا قال المنطق، هنا قال ربنا في هذا المنطق يحتاج ليه إلى المنطق، نعم يحتاج إلى المنطق الحقيقي، يحتاج المنطق أو المنطق، أيوة يحتاج المنطق إليهما أو المنطق إليهما، الحركتين معا. إلى هنا يكون الشيء قد انتهى من مراده في بيان الغرض من علم المنطق كما تنشير لنحو كل، وبدأ الشروع في مباحث في أبواب المنطق، باب تكسر باب الدخول في أول باب المنطق هو إيثاغوريس، واضح؟ أول أبواب الإيثاغوريس كما أشرنا قبل ذلك في بحث مستقل لفهرسة عن المنطق كله، توجه؟ لذلك كنا قال وأول ما يفتتح به منه يعني من المنطق، يعني أي مفتح به يعني الشيء هذا الدين الشيء يعني منه، فإنما يفتح من الأشياء المفردة التي يتألف منها الحد والقياس وما يجري مجراهما، فلنفتتح الآن. إذا نعم من المنطق أول شيء يفتح به يعني الشيء، أول ما يفتح به يعني الشيء الذي يفتح به من المنطق، فإنما يفتح به من الأشياء المفردة. نعم يفهم بعد ذلك يا بار أول ما تفتح به به يعني أول نعم نعم أحسنت نعم 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 يعني الشيء الذي يفتح به يعني الشيء الذي مبتدأ هنا. هنا إذا تذكرون منذ عدة بحوث قال الشيخ وكل تحقيق يتعلق به ترتيب وهيئة أو كل تأليف فلابد للناظر أن ينظر في أحوال المعاني التي يتعلق بها هذا ليه؟ هذا التأليف. فلابد أن يعيه، وهنا كان فتح باب البحث عن أحوال المعاني التي يقع فيها ليه؟ التأليف. وهنا بسط المشارح المحقق الطوسي الكلام وقال أن التأليف تأليف المعاني، إما تأليف أول مثل الذي يقع بين المعاني المفردة في أجزاء الأقوال الشارحة والقضايا، وتأليف ثاني مثل الذي يقع بين القضايا بعضها البعض بالقياس والحجة، واضح؟ وبسطنا الكلام وقلنا أن الأحوال التي يبحث فيها أحوال المعاني سواء في التأليف الأول أو التأليف الثاني كل على حدة، يبحث فارغ عن أحواله الصورية وفارغ عن أحواله ليه؟ المادية، واضح؟ وقلنا أن علم المنطق لا في جميع أبوابه لا يخلو من إيه؟ من أحد هذين الأمرين، إما جميع أبوابه تبحث مجموعها يبحث عن الأحوال الصورية، اكتب هذا علم المنطق مطلقة جميعه يبحث عن الأحوال الصورية والمادية للمعاني المفردة والمركبة وعن كيفية تأليفها، هذا معنى جامع لجميع أبواب المنطق التسعة، يبحث عن الأحوال أحوال المعاني المفردة الأحوال الصورية والمادية للمعاني المفردة والمركبة وكيفية ترتيبها. وقلنا أن الذي يبحث عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة هو إيثاغوريس الكليات الخمس التي سيكون أولا في النهج الثاني إن شاء الله بعد حوالي 10 فصول في النهج الثاني. ولكن أردف الشيخ كلامه بعد ذلك قال لبيان البحث عن مباحث الألفاظ أن هناك علاقة راسخة بين ليه؟ بين اللفظ والمعنى، ولذلك يستدعي جعل مقدمة على إيثاغوريس في بحث الألفاظ لمعرفة أحوال ليه؟ اللفظ. فعندما يقول الشيخ هنا وأول ما يفتح به يعني إيثاغوريس، واضح؟ ولكن هذا بحث عن المعنى لأن المنطق لا له علاقة باللفظ، ولكن لأنه قال إن الإنسان يفكر دائما في المعاني بالألفاظ الذهنية وهناك علاقة راسخة بين اللفظ والمعنى، فقال بعدها ونبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى، هذا تروح في بحث الألفاظ، واضح؟ لذلك قال الشارح هنا أقول يريد به ما تبين في كتاب إيثاغوريس، يعني يبحث عن إيه؟ عن الأحوال الصورية كما أشار قبل ذلك الشارح، عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة، واضح؟ قوله ونبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى. قال الشارع: فبدأ بما هو أبعد عن من المقصود الأول من المنطق. ما هو المقصود الأول؟ لا، المقصود الأول المنطقي ما هو؟ المعاني. ارجع على صفحة 22 تقريبا في المتن عندما يقول فلذلك يلزم المنطقي. لاحظت المتن؟ واضح؟ صفحة 22 قال فلذلك يلزم المنطقي، واضح؟ انظر إلى السطر الأول في الشرح: أي نظروا في المعاني إنما يكون بالقصد الأول وفي الألفاظ بالقصد الثاني. هنا الشارع يقول فبدأ، يعني فبدأ الشيخ بما هو أبعد عن المقصود الأول من المنطق. ما هو الذي أبعد؟ المقصود الأول هو المعاني والأبعد هو الألفاظ. بدأ بالأبعد. لماذا؟ قال الانحلال المقصود يعني المعنى إليه إلى الله آخر الأمر. انحلال يعني رجوع، لأن الإنسان يبدأ من الـ من الـ من الألفاظ خاصة المعاني، فالمعنى يرجع إليه إلى المقصود بالتبع. المقصود بالذات يرجع إلى إيه؟ المقصود بالتبع. يعني المقصود بالتبع يكون إيه؟ متقدم عليه ربع. دائما المقصود بالتبع يكون متقدم ربع على المقصود إيه؟ بالذات. فيبدأ يرجع ينحل، يعني يرجع إليه، لأن يعني القاصد الباحث عن الألفاظ قاصد المعاني، فالمعاني ترجع وتنحل إلى إيه؟ إلى الألفاظ. قال انحلال المقصود إليه آخر إيه؟ الأمر. إلى هنا نقول قد انتهينا من المقدمة الكلية لعلم المنطق. وهنا أرى من جديد الذكر تلخيص جميع ما مضى من أول النهج في دقيقتين قبل نهج تواجه هذا. طبعا أنا عليك على نفسي التركيز على المصائب الكلية، لأنها أولا تبين عظمة المصنف وكيفية ترتيب تقديمه للأفكار وللأبواب وللمطالب من جهة، وترفق ليه ان هو هذا الباقي عند الانسان دائما عند الطالب. الشيخ في اول الكتاب بدأ بالغرض من المنطق. لماذا؟ لانه اشرف معالم العلم وبه بيان اشرفية العلم هي الغاية. فبدأ بالغرض. لماذا؟ ان كنا الطالب اذا اراد ان يطلب صناعة او علم معين لابد ان يفرغ جزء من عمره من اجل طلب هذا العلم، فعلى اقل يعرف القصد او الغاية حتى لا يكون عادثا من جهة، ومن جهة اخرى حتى تنبعث همة الطالب للطلب. كلما زاد شرف الغاية كلما زادت قوية الهمة اكثر. اما اذا كانت الهمة الغاية خفيفة تكون الهمة ضعيفة. فهنا بين له الغرض وهو المطلوب. اصلا من اول بدأ الشيخ بقوله والغرض من المنطق، الى هنا فقط يقف عن الغرض، والباقي كله في خدمة بيان الغرض. كيف هذا؟ الشيخ بدأ هكذا قال والغرض من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعطي مراعاتها أن يظل إيه؟ في فكره. هذا هو الغرض. يعني يريد أن يقول للشيخ للطالب أن الغرض من المنطق هو العثمة، الوصول إلى العثمة الفكرية. كيف؟ بالآلة القانونية. فهنا وضح الغاية للطالب، ولكن يبقى شيء في نفس الطالب وهي ما هذه الآلة القانونية. هذه الوسيلة تؤدي هذه الغاية الشريفة، غاية شريفة، ولكن ما هي هذه الوسيلة؟ فكان على الشيخ أن يبين له طبيعة هذه الآلة القانونية حتى يرفع ما في نفسه من إبهام. فبدأ قال له بعد ذلك بعد تمهيد مقسمات أن هذه الآلة القانونية هي معرفة دروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحضرة. وهنا اتضح تبعت هذه الآلة بالتدريج، ولكن أيضا لا تخلو من إبهام ما هذه الأمور الحاصلة وما تلك الأمور المستحصلة. فقدم مقدمة لبيان انتقال العلم إلى تصور التطبيق والجهل بتبعه. قال له هذه الأمور الحاصلة هي التصورية والتطبيقية، وأن المطلوب التحصيل هو المجهول التصوري والتطبيقي، وأن المبادئ التصورية بعد ذلك هي قول الشارح، والمبادئ التطبيقية هي الحجة. فبذلك تصبح تعريف الآلة القانونية هي هذا، هي معرفته أحوال القول الشارح الموصل للتصور والحجة الموصلة إلى التصديق، يعني تحصيل العين عن طريق القول الشارح والحجة. فإذا تنقحت واتضحت هي اتضح ليه الغرض أين في آخر الكتاب؟ قصارى هم يعني غايته هو هذا، يكون عنده معرفة القول والحجة المسلمة من أجل وصولها العثمة الفكرية، وهنا تنبعث همة الطالب للطلب ويعقد العزم على خوض لجاج هذا البحر العميق من أجل الوصول إلى هذه الغاية الثانية، وهي مقام العصمة الفكرية التي هي من أشرف المقامات الإنسانية. ونحن بحمد الله توفيق وصلنا الآن إلى نهاية هذه المقدمة، وغدا يعني مشارف الطريق الآن نحن غدا نبدأ إن شاء الله القوة الخطوة الأولى في معرفة إيه في هذا الطريق الطويل، وفقنا الله تعالى وإياكم إليه، والحمد لله رب العالمين.